الحمد لله المطلع على أسرار الغيوب، الكاشف لدهماء الكروب، الرقيب على بواطن القلوب سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله مصابيح الدجى وأصحابه مفاتيح الهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي كيف أجمع المحققون على كذب ما ادعته اليهود على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقلنا إن الأمر يتعلق بظن ظنة من كون الملك الذي آتاه الله تبارك وتعالى له أن يكون فتنة، أو الظن بالخصمين أنهما تسورا لقتله واغتياله أو لأمور أخرى بعيدة عما نسب إليه من اليهود. وقلنا إنه استغفر من هذا الظن فاستجاب الله تبارك وتعالى له وغفر له ذنبه، وهو قول الله تبارك وتعالى: فغفرنا له ذلك. ثم انتبه ما أجمل الختام حتى ما نظن أنه في شيء: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فلو أن إنسانا فعل كما اتهمه اليهود هل يكون له زلفى وحسن؟ أبدا. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي غفرنا له ذلك الظن. وأما قول الله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، الزلفى القربة، مكانة القرب من الله تبارك وتعالى، قرب المنزلة. نعم. وحسن مآب أي حسن الكرامة يوم الجزاء، يوم القيامة. وهذا كلام، هذه العبارة يمدح بها من قدم الكثير من الطاعات وكان مستجيبا لشرع الله تبارك وتعالى. وإن له عندنا لزلفى لا يمدح بهذا الكلام إلا من كان إيش؟ منزلته قريبة من الله تعالى، مقربا من الله، وإيش؟ يقوم بالطاعات ويبتعد عن المخالفات، وتحمل الكثير من الشدائد في سبيل الله عز وجل. وداود تحمل، ولذلك ورد عن مالك ابن دينار عليه رحمة الله قال: إذا كان يوم القيامة، أي إذا حصل، أتي بمنبر رفيع عالي يوضع في الجنة ويقال لداود: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. الذكر، مجدني بالصوت، صوت داود، أوتي مزمارا من مزامير داود، صوت جميل، يوصف له منبر ويأمره الرب عز وجل أن يمجده بما مجده به يوم في الدنيا، فيندفع داود بصوت رخيم. قال العلماء: يستغرق نعيم أهل الدنيا، ينسون الجنة كلها مقابل هذا الصوت، يستغرق نعيم أهل الجنة، يعني ينسون كل نعيم فيها إلا إيش؟ إلا هذا الصوت. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود: يا داود قل للعاصين، قل للعصاة أن يسمعوني ضجيج أصواتهم، يعني بالتوبة. إنسان إذا عصى ورفع صوته يجأر إلى الله بالتضرع يتوب الله عليه: قل للعاصين أن يسمعوني ضجيج أصواتهم فإني أحب أن أسمع ضجيج العاصين إذا تابوا إليه. نعم. وقد قلت لكم إن انكسار العاصي أفضل من صولة المطيع، هكذا: يا داود لن يتضرع المتضرعون إلى من هو أكرم مني، لا يطلبوا من غيري، إذا طلبوا فليطلبوا مني فأنا أكرم الكرماء، ولا يسأل السائلون أعظم مني جودا، وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني. ومستجيب له قبل أن يدعوني وغافر له قبل أن يستغفرني. شوف الكريم، هذا الكرم. نعم. ثم يأتي دليل هو من أقوى الأدلة على سلامة داود وأنه بعيد عما اتهمه اليهود. اقرأ قوله تعالى في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله قراءتان لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا. إنا جعلناك خليفة، انتبه الآية دقيقة جدا وجميلة جدا. إنا جعلناك خليفة، الخليفة هو الذي يخلف غيره في عمل من الأعمال، ما تقول خليفة الله أبدا، لا يقال خليفة الله إلا لنبي أو رسول، غير هيك لا. نعم، هو الذي يخلف غيره في عمل من الأعمال. والمعنى يا داود جعلناك خليفة تخلف من تقدمك من الأنبياء، فأنت خليفة عن موسى، وجعلناك خليفة ممن تقدمك من الملوك الصالحين وهو طالوت. إنا جعلناك خليفة في الأرض في تدبير شؤون الناس وفي مصالحهم. في الأرض تحتمل معنيين: إما الأرض التي حكمها بنو إسرائيل هناك الأرض المعهودة، أو أغلب الكرة الأرضية، لأن داود كان أعظم ملوك الدنيا على الإطلاق أبدا. قال ابن عطية وهو من المحققين وممن فسر القرآن بالقرآن بالمأثور: ولا يقال خليفة الله إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة، خليفة الذي قبله خليفة. ألا ترى إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لأبي بكر الصديق خليفته: يا خليفة رسول الله، صحيح ولا لا؟ جاء عمر قالوا: يا خليفة خليفة رسول الله. بعدين قالوا: هذه الشغلة تطول، قل ما أجي خليفة، بدنا نقول يا خليفة خليفة. لا، فسموا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، واتفق المسلمون على هذا. إذا لا يقال خليفة الله إيش؟ هو الذي جعلكم خلائف الأرض، أن يخلف بعضكم بعضا، استخلفكم فيها، هو الذي استخلفكم يخلف بعضكم بعضا. نعم. إذن اتفقوا على أمير المؤمنين. وما يجيء أحيانا على لسان بعض الشعراء في أشعارهم أحيانا بيسموا الخليفة خليفة الله، هذا من يعني ما يسمى في الشعر تجول، تجول. ومن ذلك قول الشاعر ابن قيس الرقيات إذ قال: خليفة الله في بريته تعمل، فهذا تجوز. خليفة الله في بريته جفت بذاك الأقلام والكتب، يمدح الخليفة بأنه أنت خليفة، خليفة الله، تجوز. أما قوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، تبولي الآية، لا تتبع الهوى. داود لم يتبع الهوى ويحكم بالعدل، هذا تنبيه كما قال الغرناطي عليه رحمة الله من كبار المفسرين للحكام والقضاة وأولياء الأمور أن يحكموا بالحق، وإلا فإن داود نبي معصوم لا يحكم إلا بالحق ولا يتبع الهوى. هذا شيء. الشيء الثاني يقول الشنقيطي في أضواء البيان في قول الله عز وجل: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، إن الله أمر نبيه داود بالحكم بين الناس بالحق، ونهاه عن اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحفظ إلى آخر الآية. ومعلوم قول الأضواء البيان أن داود لا يحكم إلا بالحق، ومعلوم أن داود لا يتبع الهوى لأن الهوى سبيل الضلال. والله لكن الله عز وجل يأمر أنبياءه وينهاهم ليشرع لأممهم. ولذلك نرى أن الله تعالى خاطب محمدا بمثل ما خاطب به داود. فهل نقول إن رسول اتبع له؟ حاشا. الله تعالى أمر محمدا بما أمر به داود، خطاب للرسول، والمأمور بذلك أممهم. نعم. أنا نقرأ في سورة المائدة قول الله تعالى للنبي: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هل يحكم الرسول بغير القسط؟ حاشا حاشا. وتقرأ كذلك في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هل فتن النبي ببعض؟ بالعكس، دعوه فرفض. قال تعال: يا محمد المشركين نعبد إلهك ستة أشهر أو سنة وتعبد إلهنا آلهتنا ستة أشهر أو سنة، فماذا قال؟ لا أعبد ما تعبد. إذن خاطب النبي بمثل ما خاطب به داود. وهذا شأن خطاب الله للأنبياء، يأمر الأنبياء ليكون ذلك لأممهم. نعم. ولا تتبع أهواءهم لمحمد، وهذا تحذير، وإلا فالرسول معصوم، لا يتبع هوى المشركين أبدا من أن يخالف أمر الله، حاشا تبارك وتعالى. وقال في سورة الإنسان: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هل أطاع النبي آثما منهم؟ أبدا. فالخطاب لمن؟ للأمة. وخاطبه في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هل اتخذ النبي إلها آخر؟ حاشا. وهل قعد مذموما؟ حاشا. وهل قعد مخذولا؟ لا والله. نعم. هذا الخطاب للنبي ليشرع لأمته على لسانه. يشرع لهم ماذا؟ يشرع لهم إخلاص التوحيد في العبادة لله تبارك وتعالى، لأنه معلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يجعل مع الله إلها آخر، وحاشا صلى الله عليه وسلم. لكن أصرح دليل، سأصرح على ذلك، ما ورد في الإسراء. افتح في الإسراء تجد في هذه الآية خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني يا محمد لا تقول لأبويك أف، كلمة ثقيلة. طيب، هل كان أبوان الرسول حيين عند هذا الخطاب؟ ها؟ إذا الخطاب لمن؟ للأمة، ولكل من ينطبق عليه هذا الخطاب. فلا تقل لهما أف، أي لا تؤذيهما بكلمة ولو كلمة أف ثقيلة. ومن المعلوم أن والديه صلى الله عليه وسلم توفيا قبل هذا الخطاب بزمن طويل. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو صغير، فلا وجه لاشتراط بلوغهما الكبر. لا في مجال، المرأة يكبروا ميتين، كيف بدهم يكبروا؟ فالخطاب للأمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا: التشريع لغيره والخطاب لأمته، لكن على لسان مبلغ، بلغ ما أنزل إليك. وهذا أسلوب يا إخواني من أساليب اللغة العربية، تجده كثيرا في اللغة العربية. أضرب مثل واحد يعني حتى ما نطيل عليكم في هذا: أن تخاطب إنسانا وتقصد غيره، هذا خطاب شائع عند العرب. لذلك عندنا مثل دارج: إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، من أمثال العرب. نعم، هذا المثل له قصة، وهو أن سهل ابن مالك الفزاري من قبيلة فزارة زار حارث ابن لأم الطائي، أمير زار أميرا، وحارث ابن لأم الطائي لم يكن موجودا في مكان في حي في بلد، لكن أخته كانت يعني أخت الرجال، فنصبت قبة واستقبلت الضيف سهل ابن مالك الفزاري وأنزلته في القبة خيمة كبيرة، وكانت ذكية جميلة رآها فأعجب بها الضيف، فجلس في خيمته وخاطب الجيران، يخاطب امرأة غيرها ليسمع ايش ربة البيت، فتاة قال يا اخت خير البدو والحضار، ان شاء الله يعني لا في مثلك لا عند البدو لا عند الحضار، يا اخت خير البدو والحضارة كيف تري نفيفة فزارة، يمزح حاله شو رأيك فيه، يعرض للزواج بها، كيف تري نفيفة فزارة اصبح يهوى حرة معطارة، اياك اعني واسمعي يا جارة، اياك اعني واسمعي يا جارة، سمعت الكلام، فأجابته في الحال إني أقول يا فتى فزارة، يعني اسمع، لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة، لا بالحلال باخدك ولا بالحرام باخدك، لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فارحل إلى أهلك باستحارة، كلمة فارحل إلى أهلك باستحارة يعني إياك أن تبقى بعد هذه المحاورة لحظة، شوف العزة شوف الكرم شوف الشرف الأنفة، لا إني أقول يا فتى فزارة لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فارحل إلى أهلك باستحارة، يعني هل مجرد إيش انتهاء هذه المحاورة تحمل غرابك وإيش وترحل، أي ارجع إلى أهلك الآن بعد هذه المحاورة، نعم التي وقعت بيننا، وهو كلامي لك وجوابي عليك، هذا المعنى، وبذلك تعلم يا عبد الله أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يحكم إلا بالحق ولا يتبع الهوى، لأنه معصوم، وما ورد في خطابه إنما هو خطاب لأمته كما ذكرنا في خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد في الإسرائيليات لا ثقة به ولا معول عليه، ولا يصح ذلك شيء عن المعصوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، شو قال ابن عباس؟ قال معنى الآية إذا ارتفع لك الخصمان وكان لك في أحدهما هوى لقرابة لصحبة لصداقة فلا تشته في نفسك أن يكون الحق له ليضطر على صاحب، لو جاءك خصمين واحد صديق أو صاحب مش لا تحكم له، لا تشتهي في قلبك أن يكون الحق معه، ينبغي أن ترفض حتى شهوة قلبك في أن يكون الحق معه لتحكم له به، لتحكم له إياه، إشارة لهذا. يقول القرطبي عليه رحمة الله وهذا يدل على وجوب الحكم بالحق وألا يميل القاضي مع أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع أو بسبب من صداقة أو محبة. ويروي عبد العزيز ابن أبي رواد رواد قصة عجيبة في القضاء، يقول بلغني أن قاضيا كان معروفا في الأزمنة السابقة أيام الرسل والأنبياء الأقدمين، بلغ من اجتهاده وصلاحه وخوفه من الله في القضاء أنه طلب إلى ربه تبارك وتعالى أن يجعل له علما، يعني إشارة، يعرف فيها إذا حكم بعد اليوم كل جلسة من الصبح للمساء يرجع يعرف بكل يوم هل حكم بالحق أو بالباطل. طلب من الله عن طريق نبي من أنبياء بني إسرائيل قال له ادعي لربك يا أخي إنه يعطيني إشارة إذا أخطأت في القضاء يعني أو أصبت. فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان أن قل له نعم ائت إلى جدار منزلك الغرفة التي فيها يعني. ثم انظر مد إيديك حتى تبلغ أصابعك أعلش مد إيديك لفوق إلى أقصى درجة ثم ضع خطا يعني أعلى شيء بلغت حط خط. جاء القاضي حط مد إيده بالغرفة هذا ورسم هكذا خط حتى يبلغ أصابعك من تخطط عندها خطا خط خط. فإذا قمت من مجلس قضائك كل يوم بقى عند الظهر خلي القضاء ائتي إلى هذه الغرفة وارفع يديك فإن وجدت أصابعك عند الخط تماما فقد إيش فقد أصبت الحق وإذا اختل الخط فقد اختل حكمك. يمشي كل يوم يأتي يقيس يدي عن خط فيسار. كان إذا أتى من مجلس قضائه قالوا والله لا يأكل ولا يشرب ولا يكلم ولدا ولا يكلم أهلا حتى يقيسه. فإذا وجد الحق معه جلس فأكل وشرب وأتى أهله واستراح. يوم الأيام نعم في مجلس قضائه أقبل عليه شخصان يريدان أن يختصما إليه وكان أحد الخصمين من أقرب أصدقائه وأهله إليه. فلما أن تكلما نعم فتحرك قلبه نحو الصاحب تمنى في قلبه أن يكون الحق معه ليقضي له به. تفضلوا تكلم كل بحجته فوجد أن إيش أن الحق مع الآخر وأن قريبه هو إيش هو الظالم فحكم بالحق وحكم على قريبه وصاحبه حق واضح. ثم عاد إلى أهله وأسرع بسرعة نحو الخط فمد يديه وإذا بالخط ينشمر إلى أعلى السقف فخر ساجدا باكيا يبكي يا رب نعم يا شو القصة. فخر باكيا قال يا رب فهم شيئا لم أتعمده أنا يعني وقوع في قلبي أنه تمنيت يكون الحق معه مش عامد خطر خاطر علي ولم أرده فبينه لي يعني شو بين لي حد. فقيل له أتحسبن أن الله تعالى لم يطلع على خيانة قلبك. نعم خيانة القلب قد تقع لكن من غير الأنبياء. النبي ليس له خائنة القلب ولا خائنة الأعين. لم يطلع على خيانة قلبك حيث أحببت أن يكون الحق لصاحبك وصديقك لتقضي له به قد أردته يعني أردت تكون الحق معه وأحببته أي أحببت أن يكون الحق معه ولكن الله قدر رد الحق إلى أهله وأنت كائن أصبح عندك. خر باكيا ساجدا. وورد عن الليث بن سعد قال تقدم خصمان إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأقامهما ثم قال انصرفا ما حكم ثم جئبهما فأقامهما ثم صرفهما وجئتلي فأقامهما وصرفهما وفي المرة الرابعة أقامهما وحكم بينهما رجعهم كم مرة ثلاث والرابع قضى. فقيل له فقال تقدما إلي فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه فصرفت في المرة الثانية وجدت لكن أخف لم أقض بينهما حتى ذهب هذا الهاجس من نفسي فقضيت بينهما عندي حتى إيش ما بقي في قلبي شيء لتفضيل أحدهما عن الآخر عند ذلك إيش حكمت. وكان بين عمر وبين أبي خصومة، فتقاضيا إلى زيد بن ثابت أكبر أصحاب أو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت فلما دخل عليه أشار إلى عمر بالوسادة، قاضي إلى وسادة بيتكئ عليها، فزيد أشار ما قال له، قال له الوسادة، أشار بإيده إنه يعني اجلس. فقال عمر رضي الله تعالى عن هذا أول ظلك أول جورك، أجلسني وإياه مجلسا واحدا، فجلسا بين يدي. أجلسني مجلس، هذا أول جورك، لمجرد الإشارة هذا أول جورك. شوف شوف قيس بقى نحن. نعم. وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلم. لو أن قاضي رأى القاتل لكن ما في شهود، هل يباح له أن يحكم بعلمه؟ أبدا، لا بد من الشهود. القاضي لا يستطيع أن يقضي بعلمه وإن رأى الحادثة بعينه، لأن الأهواء قد تتدخل، لأن ذلك يفتح باب التسلط من الحكام على من يكرهون. قد يكون أمير أو وزير له غاية، كان شوف لك أنا شفته خلاص، أو قاضي له هدف أو غاية مع إنسان، لا أبدا. ولذلك روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا جالسين مع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال لو رأيت رجلا، سمعوه يقول لو رأيت رجلا على حد من حدود الله وهو خليفة، والله ما أخذته به حتى يشهد له على ذلك غيري. لو شفته بعيني لا أخذه ولا أسجنه ولا حتى يشهد إيش على ذلك غيري. فدل على أن القاضي لا يحكم بإيش، لا يحكم بعلمه. وقد روي أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالت له احكم لي على فلان بكذا وكذا من المال وإنك لتعلم أنت أنه أخذه مني. قال نعم أعلم، ولكن إن أردت أن أكون شاهدا لك فأشهد بذلك فنعم، وأما الحكم فلا، بشهد لك إنه إلك معه، أما أن أحكم لك إن إلك أبدا. فدل على أن القاضي لا يحكم بإيش، بعلمه أبدا. وفي حديث رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من إنسان فيه نفاق، نعم، في آخر لحظة جحده البائع، كأن صار له إيش، كأن صار له إنسان يدفع له أكثر، فجحده البائع قال ما بعتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشهد لي، من يشهد، من يشهد لي؟ جحد هذا، هلم بشاهد يشهد لك أني قد بعتك؟ ما في شاهد، هلم من يشهد لي؟ وإذا بخزيمة بن ثابت ينبري ويقول أنا أشهد يا رسول الله أنك ابتعته من هذا. الرسول فوجئ فترك الأعرابي المنافق وأتى إلى خزيمة فقال يا خزيمة بما تشهد؟ أنت ما كنت موجود. قال يا رسول الله أنا أشهد بتصديقك. فلقب خزيمة بالشهادتين، لأنه لما جمع القرآن الكريم، شوف التقدير الرباني، كان ما يقبل إلا بيقبل إثبات الآيات إلا بشاهدين مع وجود الورقة النص، وجد النص وجد شاهد واحد، بدهم شاهد ثاني ما، وإذا بخزيمة يأتي سألوا أتعب؟ قال نعم أشهد أن هذه نزلت في كذا وكذا وكذا، فسروا واستراحوا لأنهم يعلمون أن لقب إيش بالشهادتين. شوف في هذا الموقف بالشهادتين، قال أنا أشهد على صدقك يا رسول الله، أنت تقول أني رسول الله ونقول نعم ثم لا نصدقك في إيش، في شراء فرس. الله أكبر. يقول الرازي عليه رحمة الله لما كان الإنسان مدنيا بطبعه لا يستطيع أن يعيش منفردا، فهذا يحرث وهذا يطحن وهذا حداد وهذا نجار وهذا نساج، فلا بد من الاختلاط أن تحدث المنازعات والخصومات، ولا بد من إنسان قادر على أن يفض هذه النزاعات وهذه الخصومات، ولا يقدر على ذلك إلا السلطان والحاكم الذي ينفذ أمره في الناس جميعا. وهذا السلطان إن كان حكمه وفق هواه ومصلحته فعظم الخطر، عظم الفساد واشتد الضرر، لأن هذا الحاكم يضحي بمصالح الرعية فداء لنفسه ولشهواته، فيخرب العمران والدنيا ويهلك هو في الآخرة. وأما إذا حكم وفق شرع الله تبارك وتعالى فإن المصالح العامة تنتظم وتفتح أبواب الخيرات وعلى أحسن الوجوه. ثم قال الرازي: وهذا هو المراد من قول الله عز وجل: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالآية تحذير للحكام من الظلم وأن يحكموا بغير ما أنزل الله. ثم إن متابعة الهوى توجب الضلال والإضلال، نسأل الله السلامة، توجب الضلال عن طريق الحق، والضلال يوجب العذاب. فالمحصلة أن متابعة الهوى تؤدي إلى سوء العذاب. ولذلك كان سهل ابن حنيف يقول: اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، اتهم رأيك لكن لا تتهم شرع الله، كن مع الشرع وإن خالف رأيك، اتهموا الرأي. وقوله تعالى فيضلك عن سبيل الله، الهوى بضلك. وسبيل الله هو كل عمل فيه رضوان الله تبارك وتعالى وفيه طاعته. هذه الآية كما قال ابن كثير وصية من الله عز وجل لأولياء الأمور أن يحكموا الناس بالحق المنزل على أنبيائه. وقد توعد الله تبارك وتعالى بالمعرضين عن شرع الله، فقال عز وجل: إن الذين يضلون والذي يضل هو ضال، لأنه لن يكون مضلا إلا أن يكون إيش؟ ضالا. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. النسيان هنا مش نسيان لا نسيان إعراض، ما اهتموا فيه، نسوا الله فنسيهم، هذا المشكلة هنا، الإعراض عن الأمر، لأن المعرض عن الأمر التارك له كالناسي بعيد. ومنه قول الله تعالى كما قلت لكم: نسوا الله فنسيهم. وروى ابن أبي حاتم أن الوليد بن عبد الملك قال لأبي زرعة، كثير من علماء السوء يجلسون حول المسؤولين والسلاطين بزينولهم أمورهم هنا وبيقولوا لهم أنه أنتم يعني العذاب عليكم يوم القيامة خفيف لأنه عم تتحملوا مسؤولية كبيرة. فكثير من علماء الأمة هكذا، لأن العلماء ثلاث أنواع: إما عالم أمة، وإما عالم ملة، وإما عالم دولة. فأنتم تعرفوا الأشياء الثلاثة، عالم الملة هو العالم. بعض علماء يزينون فبيكون أنه حسابكم يسير لأنه أنتم مسؤوليتكم كبيرة. الوليد بن عبد الملك دخل عليه ابن أبي زرعة وهو من كبار علماء السلف، قال: يا هذا، أيحاسب الخليفة؟ فإنك أنت من العلماء الذين قرأوا الكتب الأول، التوراة والزبور والإنجيل، وقرأت القرآن وفقهت في الدين، فهل يحاسب الخليفة؟ فماذا قال ابن أبي زرعة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أقول يعني وأنا آمن أني أقول الحق. قال الوليد: قل وأنت آمن، خذ فضيلتك. قال: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أم أنبياؤه؟ قال: أنبياؤه. قال: فإن الله تعالى يقول لداود: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أبا أنت وأفضل الأنبياء؟ قالوا لا، الأنبياء أفضل. فدعا له، إذا الأنبياء إذا كان انحرفوا الله بيعذبهم، فكيف أنت؟ قال ابن الفرش: هذه القصة دليل على جواز القضاء في المسجد. القضاة إذا جلسوا في المسجد وقضوا فيباح لهم ذلك. نعم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وإلى درس آتي إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله. Thank you.